العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، ورب المشارق. هذه سورة الصافات، وهذا هو اسمها، ولم ينقل اسم غيرها، وذكر في بعض المصادر أنها تسمى سورة الذبيح لما ورد فيها من ذكر الذبيح. وهي مكية، ومواضيعها في الحديث عن التوحيد، إن إلهكم لواحد، والمحاجة بين الكفار في النار نسأل الله السلامة، وكذلك أيضا في أصحاب الجنة، وما جرى بين صاحب الجنة ورفيق له في الدنيا كاد أن يغويه، فالله إن كدت لتردين. ثم استعراض لبعض قصص الأنبياء تسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لينتقل السياق بعد ذلك إلى ختام السورة في عود على التوحيد، ولا سيما في تنزيه الله عز وجل أن يكون له بنات، وما ذكر من بعض وظائف الملائكة، وختمت بالخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في تسليته وتأييده: وإن جندنا لهم الغالبون. ابتدأت السورة بالقسم بهذه الموصوفات الثلاث: الصافات والزاجرات والتاليات، وهذه كلها أوصاف للملائكة على ما عليه جماهير أهل التفسير، وهي تشير إلى شيء من وظائف الملائكة. ولعلها أيضا يذكر بما قلناه قبل قليل، أن السورة في مفتتحها وفي خاتمتها فيها حديث عن الملائكة، وقيل إن الصافات هي الطير، وهذا بعيد، وصافات لأنها تصطف عند ربها كما جاء في بعض الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، وفي لفظ كما تصف الملائكة. قالوا وكيف تصف الملائكة؟ قال يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. وكذلك أيضا حينما تستمع الوحي فإنها تصف أيضا صبعانا وتمد أجنحتها. فالزاجرات والصافات صفا، طبعا صفا هذا نعت أو وصف من باب التأكيد لالتزامها بالصف والانتظام صفها كذلك. فالزاجرات زجرا أيضا وصف من أوصاف الملائكة، لأنها تزجر السحاب. وقيل إنها الزواج إن الزاجرات هنا زواجر القرآن، ولكن كما قلنا الذي عليه الجمهور هو الأول، وأنها وصف للملائكة. وقد يكون أيضا منها من يزجر العصاة والكفار، فإن أنواع من الملائكة كما هو معلوم مكلفون بالنار وبأهل النار، ملائكة العذاب وملائكة وخزنة جهنم، فهذه أيضا تزجر أصحاب النار، نسأل الله السلامة. يقول إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون. فالملائكة ترد على أهل النار بعض محاجتهم، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تكوا تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. لا شك أن هذا يتضمن نوعا من التوبيخ. فالتاليات ذكرى، وهي الملائكة التي تتنزل بالوحي على الأنبياء. فالله عز وجل أقسم بالملائكة وبهذه الأنواع من الملائكة على حسب وظائفها. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى لا يقسم بعظيم، لا يقسم إلا بعظيم، وأن المقسم به فيه تشريف له وبيان لمكانته عند الله عز وجل. وأيضا عظم المقسم به كذلك يؤخذ من عظم المقسم عليه، وهو جواب القسم، وهو قوله سبحانه إن إلهكم لواحد. ولا شك أن هذا هو جواب القسم، إن إلهكم لواحد، يعني كان الله عز وجل يقول وعزتي وجلالي، أو وأعظم ما أقسم به، أو أعظم ما أقسم به إن إلهكم لواحد. وقضية التوحيد كما ذكرنا في أكثر من مناسبة، وكما هو طريق القرآن وأسلوب القرآن في عرض التوحيد وأسلوب خطابه للمخاطبين فيه، وهذا شيء يطول، وقد تحدثنا في هذا كثيرا، والحديث به أيضا يحسن التذكير به ويحسن تأكيده وتجدر العناية به، لماذا؟ لأن هذا هو طريق القرآن، فالقرآن يتحدث عن القرآن التوحيد في كل مناسبة، أو إن شئتم فبمناسبة وبغير مناسبة، لأنه حديث كل المناسبات. فجدير الحقيقة بأن يعتني طلبة العلم والدعاء والمربون في قضية التوحيد، ولئن كان من أبرز صور التوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة والدعاء، ولكن أيضا تفقد النفس، حتى النفس المسلمة تفقدها بالتوحيد أمر مهم جدا. لماذا؟ لأن المسلم تمر عليه أحوال وتمر عليه ظروف ويمر بأحوال ضعف وأحوال قد يدخل في نفس لوامة في قضايا الدنيا، فيعيش نوعا من القلق ونوعا من الكآبة ونوعا من اضطراب الحال، قد يضيق الله عز وجل عليه في رزقه، تكون له مشكلات في بيته مع أهله مع أولاده، مشكلات في مكسبه في تجارته في عمله، مهما كان العمل مع زملاء مع رؤساء مع مرؤوسين، وهذا دأب الدنيا، فالدنيا أكدار ومجبولة على الكدر، جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار. فلا ينقذ بإذن الله من هذه المشكلات التي هي واقعة على المسلم وغير المسلم، على الصالح وعلى الفاسق، على الكافر وعلى المؤمن، وعلى الغني وعلى الفقير، وعلى الصحيح وعلى المريض، وعلى الذكر وعلى الأنثى، بل على الصغير وعلى الكبير. واقعة أكدار الدنيا ومصائبها ومنغصاتها هذه على كل أحد، لكن لا يعيش الراحة الحقيقية إلا من كان موحدا ومن كان عارفا وعالما بالتوحيد وحقيقته وتحقيقه. ومن هنا لا تكاد تخلو آية أو موضوع من مواضيع القرآن إلا وفيه ربط بالله عز وجل، ربط به، ربط باليوم الآخر، ربط بنعمه، ربط بأقداره، وهذا هو التوحيد. التوحيد يعني أن تتعلق بالله عز وجل، ليس لك إلا إله واحد. ما معنى إله؟ يعني خاضع، ألهت القلوب يعني خضعت، يعني الذي يجب أن تخضع له هو واحد، فلا تخضع لأحد سوى الله عز وجل. فإذا ما علمت ذلك واستقر ذلك في سويداء قلبك، حينئذ ترضى عن نفسك وترضى عن الله عز وجل. ولهذا كان الحديث عن التوحيد في القرآن، بل أقول لا أي آية تحفظونها أو سورة
مهما قصرت إلا وفيها دلالة على التوحيد، إما مباشرة وإما غير مباشرة، أو عن ضده الذي هو الكفر والشرك والظلم، فهو إما عن التوحيد أو كمالاته، وإما عن ضده وهو الشرك وأيضا توابعه، طبعا في الأول عن التوحيد وأهله وعن الشرك وأهله. أبدا ما لا يعني كل آية أو سورة هي تدور حول هذا الموضوع. لماذا؟ لأن المقصود هو في هذه الدنيا أن يفرد الله بالعبادة وأن يخلص له بالتوحيد، وأن يبتعد العبد عن الشرك وضروبه. حتى المعاصي وإن كانت ليست مخرجة من الملة، لكن لو فكرت فيها فإن الإنسان لا يأتي المعصية وهو قد حقق التوحيد أبدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بمعنى أن الإنسان حينما يقارف المعصية يكون يضعف عنده الإيمان بحيث يقوى الهوى ويقوى جانب باعث المعصية والدافع إليها، بينما إذا غلب جانب الإيمان كف وابتعد. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. والمرأة كما تعرفون قصة الثلاثة الذين أطبق عليهم غار، أحدهم وقع على ابنة عمه، ولما أوشك أن يواقع قال: اتق الله، لا تفض الخاتم إلا بحقه. فلما قال اتق الله غلبت عليه هذه الكلمة فكف، فتضرع إلى الله بصالح هذا العمل، وقال: يا رب إنني كنت كذا وقادر وتركت ذلك لك، وكان قادرا وكان صادقا في تضرعه، ففرج الله عنهم بقدر الفتحة حتى إلى أن خرجوا بثلاثتهم بما تقربوا من أعمال كما معروف. المقصود أن التوحيد وتحقيقه مطلوب حتى من المسلم، ولهذا القرآن كله حديث عن التوحيد. ولا تستغرب أنه كل ما كما رأينا في سورة ياسين ونرى هنا ونرى في فاطر وفي كل السور المكية والمدنية، وليس المكية فقط، المكية والمدنية، فحديث عن التوحيد وعن أيضا البراهين عليه. نحن الحقيقة حينما نقول التوحيد، وهذا ذكرناه كثيرا، عن التوحيد وأهله ومكملاته وهي الطاعة، وحديث عن الشرك وأهله وأيضا توابعهم من المعاصي إلى آخره والكبائر إلى آخره، كذلك حديث عن البراهين على التوحيد وحجج الإقامة عليه، وكذلك أيضا البراهين في رد الشرك ورفضه، وكذلك أيضا قصص الأنبياء، والمقصود بها أيضا تقرير التوحيد كما هو معروف كما هو ظاهر، وسوف يأتي أيضا في القصص الواردة في سورة الصافات أيضا. ومن هنا قال سبحانه هنا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. هذا نعت لله عز وجل يتضمن البرهان لما استحق الألوهية سبحانه وتعالى، لأنه هو ذو الربوبية. ربوبية ماذا؟ السماوات والأرض وما بينهما. وهذا الحقيقة يعني من أعظم البراهين، لكن الإنسان يمر عليه كثيرا ما يتأمله، وإلا لو كان هذا أول مرة تسمعه لكان له وقع عجيب عليك، كما هو وقعه العظيم على من تنزع عليهم العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمعون القرآن يقول سحر. لماذا سحر؟ لأنه يأخذ بعقولهم. لماذا سموه سحرا؟ لأنه فعلا وجدوا أنه يسحرهم، بمعنى يجعل قلوبهم تميل إليه، ويجعلهم يعني تضطرب أحوالهم وتتفتع عيونهم وقلوبهم حول ما حولهم. فقوله سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق هي دلالة على التوحيد. فالله رب هذه المخلوقات الكبيرة، ربها بمعنى أنه رباها بنعمه، فهي قائمة به سبحانه، خلقها أغطش ليلها، أخرج ضحاها، سواها، دحاها. فكل هذا من فعله، يعني أمور في قدرة الإنسان عظيمة، يعني إذا تفكر فيها لا يمكن يفعلها. لا يعني لو أن جميع الناس اجتمعوا على أن يفعلوا مثل، لا يمكن أبدا، البتة يعني لا يمكن أن يخلق هذه الأشياء الكبيرة، ولا يمكن أن تكون في قدرات بني آدم، قدرات مخلوقة أو قدرات فالإنسان والمخلوقات الجن والإنس أضعف من أن تفعل أي شيء من هذا، لا من حيث عظمة المخلوقات ولا من حيث إيجادها من العدم أصلا. وهذه قضية يعني كبيرة جدا، قضية إيجاد الشيء من العدم. من يستطيع أن يوجد شيئا من لا شيء؟ أبدا. الذي يفعله الإنسان في مصانعه ومخترعاته وفي شيئاته هو أنه مجرد يمزج ويركب ويغير، بس ما يوجد من عدم. حتى الحطب الذي تحرقونه في النار ما يفنى، وإنما يتحول إلى مواد أخرى باقية موجودة، ما رأى يعني ما انتهت، إنما تغيرت إلى قوة نارية وإلى دخان وإلى رماد، فهي باقية إنما تحولت، ما عدمت أبدا. كما أنها لم توجد من عدم، ما يستطيع الإنسان أن يوجد شيئا من عدم أبدا. إنما الذي يفعله هو أنه يركب ويمزج أو يكتشف شيء ما رأه من قبل، رأه جديد الآن، سواء بحاسة الباصرة أو بوسائل أخرى. ولا شك أن في الوقت الحاضر هناك وسائل الاكتشاف أكبر من ذي قبل بشيء كثير، ولكنها كلها لا توجد شيئا من عدم أبدا، إنما تنظر في خلق الله وتغير بما أيضا أعطاه الله عز وجل. الله هو اللي امتن عليها، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. المقصود أن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات من عدم، ثم أيضا خلقها على هذا الخلق العظيم والكبير والدقيق، متقن الذي أحسن كل شيء خلقه، صنع الله الذي أتقن كل شيء.
فقال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما، ما بينهما جميع المخلوقات ما عدا السماوات والأرض.
كل المخلوقات ما عدا السماوات والأرض داخلة في قوله سبحانه وما بينهما.
ورب المشارق أيضا داخلة فيما بينهما،
لكنها خصت بالذكر لعظم دلالتها أيضا، أو لخصوص دلالتها،
وإلا هي داخلة فيما بينهما ما في شك، لكن هذا عطف خاص، عطف عام على الخاص.
والمشارق هو حيث تشرق الكواكب والأفلاك
أو الكواكب والنجوم.
ولم يذكر المغارب للدلالة عليه، لكنه مذكور في آيات أخرى: المشارق والمغارب، والمشرق والمغرب، المشرقين ورب المغربين. فالمشارق تعددت لتعدد المشرقات كالنجوم والشمس والقمر، أو تعدد الأوقات، وكل ذلك أيضا لفت لنظر الإنسان ليزيد في تأمله، سواء من حيث تعدد المشرقات الشمس والنجوم، فالنجوم لها السيارة تخرج من مخارجها وتشرق وتغرب كذلك أيضا، أو تعدد إشراق الشمس حسب الشتاء والصيف وحسب منازلها، منازل مسار الشمس بإذن الله في بروجها، فإن هذه أيضا مشارق، وهذا مما يلفت النظر ومما يستحق أن يتأمل، فهو دقيق جدا لا يتخلف. كل في فلك يسبح، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. أيضا هذا من لفت النظر للتوحيد، كما لفت إلى السماوات والأرض وعظمتهما وما بينهما، ولفت نظر المشارق، أيضا لفت إلى أمور أخرى. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، يعني أفردت السماء بحديث خاص. فالأول ذكر خلقها، وهنا ذكر شيء مما فيها ومما أودعه الله فيها. وإما أن يكون السماء هنا، هنا طبعا السماء الدنيا يعني واحية من السماوات، وهي السماء الدنيا التي تلي الناس والتي هي سقف على هذه الأرض. إنا زينا السماء الدنيا، الدنيا القريبة، القريبة إليكم، الدنيا الدانية إليكم، ما يدل على أن السماوات الأخرى بعيدة عنا، السماوات الأخرى بعيدة عنا، وهذه هي الدنيا يعني الأدنى. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وقرئ بزينة الكواكب، قرئ بالتنوين وتكون الكواكب بدل، وقرئ بالإضافة بزينة الكواكب. طبعا لفت للنظر إلى الكواكب في جمالها، في مسارها، في وظائفها، وظائفها الزينة ووظائفها الاهتداء. ونبهنا فيما سبق في قضية الزينة أن الله عز وجل امتن على الخلق بالزينة والامتنان، ولا شك قطعا أن من أظهر دلالاته الإباحة، بمعنى أن الله عز وجل لا يمتن علينا إلا بنعمة، ولا يمتن علينا إلا بمباح. إذن الزينة واتخاذ الزينة أمر مباح، أمر مطلوب، وأمر بالزينة لا حرج أبدا، وليس هذا مخالفا للزهد ولا مخالفا للورع، وإنما امتن الله عليك بالزينة، بل أمرك بأخذ الزينة، يا بني آدم خذوا زينتكم. والزينة طبعا أثرها في النفس أنها تورث ابتهاجا، فحينما تبتهج نفسك وتفرح بالزينة هذا لا حرج فيه، وليس عيبا ولا مذموما شرعا، فالإسلام يريد منك أن تبتهج، ويريد منك أن تكون بشوشا، بل شرع لك ما يمنحك ويعطيك البشاشة من أنواع الزينة، الزينة في الحيوان، الزينة في السماء، الزينة في اللباس، الزينة في المأكل، الزينة في فأن تتخذ زينة في ملبسك، في بيتك، في ثوبك، في أكلك، في شربك، في حولك، من غير إفراط ولا تفريط، لا أشكال فيه، لأن الله امتن علينا بها، ولا يمتن إلا بمباح، بل امتن عليها، امتن علينا على أنها من النعم، من أكبر النعم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة، زينها لمن؟ زينها لنا، بزينة الكواكب، يعني زيناها بالكواكب، أو زيناها بزينة الكواكب، يعني بجمالها، وحفظا من كل شيطان مارد، يعني أن الكواكب هذه كما خلقها الله زينة خلقها حفظا، بمعنى أنها تحفظ السماء من مستريقي السمع، وهم الشياطين المرد المارد الذي هو المتمرد، وهو المتمادي في الطغيان والمتمادي في العصيان، وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون، يسمعون بمعنى يستمعون، فدمجت تضعيف كإدكر بمعنى تذكر، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى، الملأ الأعلى هو الملائكة وما فوقهم، فالشياطين ومسترقوا السمع تحاول أن تترقى إلى السماوات حتى تستمع إلى الوحي، وقد مر معنا في سورة سبا في قول سبحانه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وحديث أن الله عز وجل إذا أوحى بالوحي يأمر جبريل، فتخضع الملائكة أو خضعان وينتقل الكلام من الله عز وجل إلى جبريل، ومن جبريل إلى الملائكة، ثم يلقيها كل ما في إلى من تحته حتى تصير سماء الدنيا، ويحاول المسترق السماء السامع فيلقى إليه الشهاب، فقد يسمع الكلمة قبل أن يدركه الشهاب، وقد يدركه الشهاب قبل أن يسمع، فإن سمعها فإنه يلقيها إلى من تحته حتى تصل أهل الأرض، وهي كلمة حق فيقول هو حق، لكنه يكذب معها 100 كذب أو 100 كذبات. فالمقصود أن الكواكب هذه والنجوم يرمى بها هؤلاء الشياطين المتمردون، لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون، يعني يقذفون بهذه الشهب وبهذه الكواكب من كل جانب، يعني الجوانب التي لأنهم يحاولون أن يستمعوا من جوانب شتى، دحورا يعني مدحورين، هؤلاء محاولي استراق السمع، محاولي استراق السمع مدحورون، ولهم عذاب واصب، يعني عذاب دائم، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. يعني قد يكون منهم من يتمكن من تلقي الكلمة قبل أن يدركه الشهاب، لكن فسوف يدركه الشهاب طبعا. ليس الشهاب لا يدركه، لكن أحيانا قد يتمكن من أن يقول الكلمة إلى من تحت قبل أن يدركه الشهاب، أما الشهاب هم يدركه. ولهذا قال سبحانه إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله. هذا طيب إن شاء الله، لعل توجيه لمؤسسة الطوافة لعل يكون هذا جيد إن شاء الله. أعطني إياه. قول الله عز وجل ولم يتخذ من الله ولا رسوله ولا مؤمنين وليجة، يبدو الله أن معنى وليجة بمعنى يد أو 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 نوع شفاعة أو نحو ذلك. ولا شك أن حديثه عن المنافقين. يقول إذا كنت متمتعا وعلي هدي وكان لدي نقود قليلة لا تكفي، حيث إني أريد أن أسافر إلى بلد آخر غير بلدي، وأظن أن نقودي لن تكفي أو لن تكون كافية، فهل أصوم؟ نعم، ما دام أنك محتاج إليها لحاجتك لا تصوم إن شاء الله. غسل الكعبة هل هو سنة؟ نعم، تطهير الكعبة وغسلها على السنة. الكعبة هو المسجد. والله عز وجل قال لنبيه إبراهيم وخليل إبراهيم وطهر بيتي للطائفين، قال أن تطهر البيت ولا شك، الطهر الحسية والطهر المعنوي من الشرك. صلاة التهجد جماعة في رمضان وغيره هل هو سنة؟ وإذا كان سنة هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في غير رمضان؟ لا، ليس سنة اللي هو جماعة. صلاة التهجد في غير رمضان ليس سنة، إلا من فعلها لا على جهة المداومة، في بعض المرات يعني يعملها مرة أو كذا أو من باب التنشيط أو هذا ما في مانع، أما على المداومة لا. أما في رمضان نعم، لأن تراويح، قيام الليل في رمضان يسمى تراويح، سواء صلى أول ليل أو آخره. يقول ظهر عندي حبة بجوار المخرج وهي أحيانا تخرج صديدا وقيحا ودما، فهل هذا الخراج ينقض الوضوء؟ وهل يكون حكمه حكم الخارج من السبيلين؟ لا، لأنها ليست في الدبر، هي خارج الدبر لكنها بجواره، فهذه لا 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 لا, لا. إنما لا لا. إذا كان لا يشق عليك فتتوضأ إذا خرج أحسن، وإذا كنت تنظف المكان وتتوضأ فهو أحسن. أما إذا كان يشق عليك ويستمر خروجه دائما فهذا تتوضأ وقت الصلاة ولا حرج عليك إن شاء الله. ما حال حديث لا يبرك أحدكم كبروك البعير؟ أطال فيه ابن القيم كلام طويل جدا في حمله على ما عليه الجمهور، وهو أنه يبدأ بركبتيه أولا إذا نزل إلى الأرض في الصلاة، إذا نزل إلى الأرض فإنه إذا تيسر، طبعا هذا كل سنة، إذا تيسر فتصل ركبتاه إلى الأرض قبل يديه، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. ولا أدري من حيث، طبعا أحتاج تحقيق، من حيث ركبة الجمل، طبعا الجمل نعلم أنه أربع قوائم، له أربع قوائم، فهل ما في يديه تسمى ركبتان؟ لأن الجمل مشهور بأنه إذا نزل تنزل ركبتاه دفعة واحدة، ولهذا حينما جاء شاعران
أحد الخلفاء، وألقي قصائدهما وحكماه، فقال كأنكما ركبتا جمل، يعني إذا قطعت السعي بين الصفا والمروة في الشوط الثاني أو الرابع أو الخامس مثلا من أجل قضاء الحاجة، فهل إذا عدت أكمل السعي أم أبدأ بالسعي؟ لا، الذي يبدو لي أنك تبدأ بالسعي، تستأنف عندما قضى حاجة. أرجو توضيح. إيش الميزاب حيث يصلون حوله، أي معتقدين فيه؟ لا ما 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 لا أعرف أن يعني أن هناك يعني قصد إلى 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 يعني ميزة خاصة للميزاب أو غيره، يعني في من يصلون يعني حوله، وخاصة ممن كأن السائل جزاه الله خير يسأل عمن يقتدى به، وإلا شك أن من يقصد المسجد الحرام يحاول أن يصلي في داخل الحجر، وهو ولا شك أنه أمر مشروع الصلاة داخل الحجر. وعائشة رضي الله عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي داخل الكعبة قال صليها هنا، يعني في الحجر، فهو جزء من الكعبة. لكن لا شك أن بعض المقتدى بهم من طلبة العلم أحيانا إذا كان الحجر يعني محجور ليس فيه مصلون، فإن عادة طبيعة النفس البشرية أنها تتوجه إلى الأمام وتكون في المنتصف، هذا ما حد يدفع الجنب يعني، إلا إذا كان الوسط يعني مشغول فالإنسان يذهب إلى الأماكن الخالية. لكن بطبيعة الإنسان يعني لو جلست في مكان فإنك تذهب إلى صدره ومنتصفه، فصدره منتصفه، هذا هو الذي يبدو لي، ما ليس هناك يعني شيء خاص. وقد يكون من المناسب يعني، ماذا السؤال لطيف الحقيقة، قد يكون من المناسب فعلا أنه إذا كان الإنسان ممن يقتدى به وممن يعني تتتبع يعني أحواله أن يتنبه لمثل هذا بحيث لا يلتزم حالا واحدا مما طبعا مما هو مما قد يظن أن له خصوصية أو مشروعية أو نعم خصوصية يعني، فيما يحسن أنه فعلا يغير من أحواله. هذا الخوف الاسترالي يجزي في الهدي لأن هناك مشكلة حول الذنب والمقصوص، الذي يبدو إن شاء الله أنه يجزي إن شاء الله ويكفي. يقول أنا موظف ولا تسمح لي قواعد الوظيفة بالتجارة، ولدي مبلغ من المال من الله علي به، وأخشى أيضا من خراب الذمم أن أعطيه لمن يتاجر به، فهل يمكن لي أن أودعه في بنك من ما تطرق عليه بنوك إسلامية ويكون ريعه حلالا، أم أن البعد أفضل؟ على كل حال البنوك الإسلامية فيها خير وإن كانت متفاوتة وعندها شيء من نقص، لكنها تحاول أن تسدد وتحرى ما كان أكثر يعني عناية، وإلا إن شاء الله أرجو أنها أفضل من غيرها. دخلت مكة للعمل بدون إحرام وطفت طواف القدوم، فهل علي سعي ما دام أنك لم تنوي العمرة بدون إحرام؟ يعني أفهم من هذا أنك لم تنوي العمرة، فماذا أنك لم تنوي العمرة وإنما طفت طوافا مسنونا فليس هناك سعي. السعي لا يكون إلا في عمرة أو حج، هذا الذي فهمته من سؤالك. جئت إلى مكة في رمضان، فهل أنا من أهل مكة أم لا؟ لا، ما دام أنك ستعود إلى بلدك فأنت لست من أهل مكة. هل ينفع لي حج وأنا مديون؟ علما بأني في مكة لأداء العمرة. الحج صحيح إن شاء الله، حجك صحيح إن شاء الله. صلاة الاستخارة هل لها وقت معين؟ لا. صلاة الشكر هل هي ركعتان أو سجدة؟ لا، سجدة شكر. ما حكم من زاد 7 أشواط؟ إذا كان متعمدا وعارف وعالم الحكم فهذا لا يجوز، هذا مبتدع. أما إذا كان جاهل فلا شيء عليه. حكم من سعى بين الصفا والمروة ولم يحلق؟ لابد أن يحلق إذا كان معتمد، لابد أن يحلق أو يقصر. إذا كان يريد أن يحج فيقصر حتى يبقي شعره للحج. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه.